بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن في المسافة الدورية إذا وصل إلى ما دون حد التلخص، يعني كان الطريق على نهج يمر بما دون حد الترخص في أثناء السفر، فإن كان ما قبل هذا الوصول، ما قبل هذا الحد أو ما بعده مسافة فلا إشكال في أنه يقصر فيما يكون مسافة. فأما إذا فرضنا أنه لا شيء من ما قبل هذا الحد ومن ما بعد هذا الحد مسافة، ولكن المجموعة مسافة، في مثل ذلك يتم صلاته، فإن المرور بهذا الترخص يقتل سابقا عن اللاحق، والمفروض أن كل منهما ليس بمسافة. بعدما تبين سابقا من أنه لا فرق بين المسافة أن تكون دورية وغير دورية، العبرة بسير ثمانية فراسخ أن يكون المسافر مسافرا ثمانية فراسخ كما إمكان، بل امتدادية، يعني البعد عن البلد يكون بهذا المقدار أو يكون السير بهذا المقدار، ولو فرضنا أنه غير بعيد عن البلد بالخط المستقيم إلا أنه بعيد عن البلد بخط غير مستقيم، وهو الخط المنحني. بناء على ذلك وعلى ما ذكرناه من أن العبرة في السفر بالبلد بمبدأ البلد لا بهذا الترخص، يعني يعتبر المسافة من البلد وإن كان يجب التمام ما لم يبتعد بهذا المقدار، ولا يكون الدخول في هذا الترخص موجبا لانقطاع السفر على ما تقدم الكلام فيه أمس. فعلى ذلك حكم هذا حكم من يكون سفره غير دوري، كما كان الطريق مبجل على ما ذكرناه، يمضي مقدارا ثم يرجع من طريق آخر مبج فيصل إلى حد الترخص. قلنا لا يوجب هذا، من الوصول إلى حد الترخص لا يوجب إلغاء ما تقدم، بل يحسب الجميع كذلك الحال في المقام. فلو فرضنا أن هذا السير الذي يكون في خارج حد الترخص ولكن في أثناء الطريق وفي أثناء هذا الدور يصل إلى حد الترخص، بعده باق على كونه مسافرا، وسفره ثمانية فراسخ على الفرد، غاية الأمر أن مقدارا من هذه الثمانية محكوما عليه بالتمام بهذا لا يزور. نعم، لو فرضنا أن جميع الدور إنما هو فيما دون حد الترخص لا إشكال في أنه يتم صلاته، وإن فرضنا أن سفره يعني أن سيره كان ثمانية فراسخ، هذا مثل السير في نفس البلد، ما دام لم يخرج عن حد الترخص لا يهتم عليه بوجوب التمام، فلا بد من الترتيب بين ما يكون تمام الدور دون حد الترخص فلا يهتم عليه بالقصر أبدا، وما إذا كان السير خارج حد الترخص ولكن يصل إلى حد الترخص في أثناء الدور، في مثل ذلك يهتم بالقصر إلا في هذا المقدار والإحتياط في محله، الاحتياط في الجمع بين القسم والتمام. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم قواطع السفر موضوعا او حكما. اول هذه الامور المرور بالوثن، فاذا فرضنا ان المسافر مر بوثنه اثناء سفره المرور بالمكان يوجب رفع الموجوب انتفاء موضوع السفر، فإن السفر والهجر أمران متضادان لا يجتمعان. فإذا وصل إلى وطنه فقد خرج عن عنوان كونه مسافرا، فلا بد من إنشاء سفر جديد ويحكم عليه بالقصر بعد ذلك بعد خروجه عن حد الترخص على ما تقدم. وهذا الحكم مما ليس فيه خلاف، ولا بد أن لا يكون فيه خلاف، فإن الحكم والتقدير إنما ثبت لعنوان المسافر، وهذا العنوان منتفع بالمرور على وطنه. طبعا على أنه يدل على ذلك عدة من الروايات، فقد ورد عدة من الروايات أنه إذا دخل بلده إذا دخل أهله يتم صلاته. إنما يكون مسافرا يسأل الإمام عليه السلام عن المسافر يمر بمنزله أو يمر بداره، قال عليه السلام يقصر ما لم قريب من ذلك، عبارة ليس هذه العبارة، ما لم يكن بطنا له أو ما لم يسكن، وغير ذلك من الدمايات الواردة في المقام. ذهب الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى، في إسناده عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال عليه السلام يقصر، إنما هو المنزل الذي تركناه، المنزل الذي يكون مثلا له المرور به يقطع، ولكن المنزل الذي لم يترتناه منزل له قد يمر به، قد يسكن فيه، قد يكون ساكنا فيه، ولكن ليس بعنوان التوتر. المرور بمثل هذه المنزل بمثل هذا المنزل لا يوجب التبدل القصر إلى التمام، وغير ذلك من الروايات. هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح كما ذكرنا، عن سعد عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، كذا في التهذيب، ولكن في الاستبصار عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. فعلى كل حال الرواية صحيحة، سواء كانت نسخة التهذيب صحيحة أو نسخة الاستبصار صحيحة، يعني حماد يروي بلا واسطة أبي عبد الله عليه السلام أو يروي بواسطة الحلبية، على اختلاف نسخة الكتاب. ولكن في الوسائل رواه عن حماد فقط، ولكن في زيل الرواية يعني المزيل أشار إليك أن نسخة التهذيب ونسخة الاستبصار مختلفة في ذلك، ففي التهذيب عن حماد وفي الاستبصار عن حماد عن الحلبي، كيف ما كان الرواية سيئة وغير ذلك من الروايات، فهذا لا إشكال فيه. ثم إنه لا ريب في أن الوثن بحسب العرف الذي ينافيه الهجر ينافيه السفر، هذا يتحقق بأمرين، أحدهما ما إذا كان المكان مقرا له ومسقط رأس الإنسان باعتبار تبعيته لأبويه فمحله بحسب آبائه وأجداده، فهذا محل له، لا يعد غريبا ولا يعد مسافرا في هذا البلد، بل هو محله ومثله. وتارة يكون بالاتخاذ، الإنسان يتخذ محلا مقرا له دائما، ينتقل من مكان إلى مكان آخر فيبقى في المحل الثاني ويتخذه وطنا له، معنى وطنا أي أقام أي سكن، فيكون هذا مسكنا له ومقرا له إلى آخره إلى آخر عمره مثلا، فهذا أيضا وطن، ذاك وطن أصلي له وهذا وطن اتخاذي له. وهل يعتبر في الوطن الاتخاذي أن ينوي البقاء إلى الأبد أو إذا نوى البقاء مدة طويلة كثلاثين سنة مثلا، أو 20 سنة أو 10 سنوات فرزان، هل يتحقق الاستيطان بذلك أو لا بد من قصد البقاء وقصد السكنى إلى الأبد؟ فيه كلام يتعرض الموت قدس الله نفسه له فيما بعد ونحن نتعرض لمهله. فكيف ما كان لا إشكال في أنه إذا صدق عنوان الوطن وأن هذا مقر ومسكن له، مثل ما ورد في سيئة الهلبية أو هماد التي ذكرنا الآن، إذا كان له مسكن تلتنه، منزل تلتنه، سواء كان تلتنه بالاتخاذ أو كان تلتنه بواسطة أبيه وأمه، وكان مسكنا له بحسب الوراثة وبحسب التبعية. فهذا نتعرض له بما بعد أنه هل يحتاج إلى نية الدوام كما لعله المعروف والمشهور أو لا يحتاج إلى ذلك إذا كان سكنا بمقدار لم يصدق عليه أنه مسافر صدق هذا في إتمام الصلاة، وإن لم يكن قاصدا للبقاء فيه إلى الأبد يعني ما دام العمر. فهل يعتبر في ذلك الملك في الوطن الاتخاذي أن يكون له ملك يشتري دارا مثلا فيسكن في تلك الدار، أو يكفي أن يسكن في مكان سواء كان بإيجار أو بعارية أو بوقف مثلا كالمدارس ونحوها، أو بأن يكون ضيفا عند أحد إلى غير ذلك من الجهات؟ الظاهر بل المقصوع به عدم اعتبار الملكية، وذلك لعدم الدليل عليه، بل لإطلاق الروايات العبرة بصدق الوطن عنوان الملك لا يكون معتبرا في ذلك. نعم في الوطن الشرعي إن ثبت على ما نتكلم فيه فيما بعد يعتبر الملك وهذا أمر آخر، أما إذا لم بل في غير الوطن الشرعي في الوطن العرفي الوطن الاتخاذي لا يعتبر فيه أن يكون مسكنه ملكا له أينا بل ولا منفعة، بل يمكن بعارية أو بغير عارية العبرة بمطلق البقاء فلا دليل. وإطلاقات الروايات أيضا كافية ووافية، العبرة بصدق المتن عرفان وأنه ساكن في هذا المكان، بل لا يبعد كما قيل إذا أن أكثر المواطنين الذين يكون الوطن وطنا اتخاذيا لهم ليس لهم ملك بحسب الغالب. وإن كان قد يتفق أن المواطن الوطن الاتخاذي يتخذ لنفسه ملكا أيضا، ولكن الغالب لعله هكذا، الغالب عدمه. والالتزام بأنه يقصر صلاته إلى آخر عمره يبقى في مدة ولكن غير نام 10 أيام، كل 9 أيام يخرج إلى زيارة مثلا أو إلى أمر آخر فيرجع يقصر صلاته إلى تمام عمره، لا يمكن الالتزام بذلك. فالوطن العربي لا يحتاج إلى الملك كما أن الوطن بالتبع يعني باعتبار كونه مسقطا لرأسه لا يحتاج إلى ملك، بل هو وطن بالتبع آبائه وأجداده. كذلك الوطن الاتخاذي لا يتوقف على ثبوت ملك. وهل يفتبر ثبوت الحق في هذا الوطن الوطن الاتخاذي أن يبقى مدة من الزمان حتى يصدق عليه أنه مستوطن اتخذه وطنا له، أو بمجرد النية من أول الأمر ولد بلدة قاصدا أن يسكن فيها إلى آخر عمره؟ يكفي هذا في إتمام الصلاة، من الأول يشرع بالإتمام، ولو فرضنا أنه بعده يعني لم يمز مدة من أول شروط نيته وقصده البقاء يحكم عليه بأنه وطن له. الظاهر هو اعتبار البقاء خارجا، الاتصاف خارجا، حتى يصدق عليه أنه وطن له. ولو سئل الوارد القاصد لذلك أنه لماذا جئت إلى هذا البلد لم يقل، يعني لا يجيب أنه اتخذه وطنا، بل يخبر عن بنائه. قال بان طان على أن أبقى عازما على أن أستوطن في هذا البلد. الاستيطان ليس اسما للنية فقط، بل اسم للأمل الخارجي. فلو بقي فيه يكفي هذا وهذا يختلف، قد يكون في اليوم الأول. لو فرضنا أنه بل جاء بلدا فقصد البقاء فيه إلى الأبد واشترى دارا وأساسا في اليوم الأول، نقل جميع ما عنده من الأساس والكتب، واشترى دكانا أو استأجر دكانا واشتغل بعمله أو بغير ذلك، فرضنا أنه من أهل العلم اشتغل بدرسه أو بتدريسه، لا يبعد أنه يصدق عليه أنه تبتنه. وأما من دون ترتيب أي أثر خارجي، مجرد أنه برد البلد ونوى أن يسكن فيه، بعد عازم على سكنه، لا يصدق أنه ساكن في هذا البلد، بعد لم يشتري دارا ولم يستأجر دارا، ضيف عند أحد مثلا أو في فندق من الفنادق، بعد لا يصدق عليه أنه ساكن في هذا البلد، بل يقال إنه يريد سكن هذا البلد. فعلى ذلك لا يترتب هذا الحكم على مجرد العزم والقصد، بل لا بد من الجري الخارجي ومن التوتن الخارجي، يعني من السكن الخارجي، يقال إنه ساكن في هذا البلد، فهذا لا إشكال فيه. فأما تحديده بأي مقدار فكما ذكره الماتين يختلف هذا باختلاف الأشخاص، فقد يكون بشهر أو بعشرين يوما أو أقل إذا استقر وصدق عرفان أنه استقر في هذا البلد، بعد استقراره يحكم عليه بالتمام. ثم إن هذين الوطنين إنما يثبت لهم الحكم أنه وقت استفاد ما لم يكن معرضا عنهما، فلو فرضنا أنه تحقق الإعراض وزال هذا العنوان فصار كأحد المنازل، لا يترتب عليه هذا الحب، فإن الحب تابع لبقاء موضوعه. فلو أعرز عن مسقط رأسه أو أعرز عن وطنه الاتخاذي واتخذ مكانا آخر وطنا له، أو بعد لم يتخذ وطنا لنفسه واتفق أثناء سيره أنه مر بهذا البلد، لا يقال إنه مر بفتنه إلا على المشتق، يعني الوثن السابق المنقذي. وأما الوثن الفعلي الظاهر أنه هو المراد من الروايات، يدخل منزله، يدخل وثنه أن يكون وثنا له بالفعل. نعم إن هنا قسما آخر من الوثن لا يزر الإعراض فيه على قولين، وهو الوثن الشرعي أن يكون له منزل سكنه ستة أشهر، بعد ذلك كلما دخل يتم الصلاة، وإن كان معرضا عن البقاء في هذا البلد. هذا كلام آخر نتكلم فيه إن شاء الله.